أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الضابط الثاني الذي ذكر لبيان المسألة الأصولية، وأنه متى تكون المسألة أصولية ومتى لا تكون، فيما يتعلق بالضوابط أعزائي متعددة ذكرت لعله في كلماتهم بحسب ما أحصيت منها حدود 7 إلى 8 ضوابط، ولكنها جميعا، طبعا الضابط الأول ذكرناه عن المرزة، الضابط الثاني أشرنا إليه لسيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، الضابط الثالث هو ما ذكره المحقق العراقي، طبعا ما راح نشير إليها جميعا وإلا نبقى أشهر في بيان الضوابط ولا تستحق المسألة. الضابط الثالث هو ما ذكره المحقق العراقي، الضابط الرابع هو ما ذكره السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على كفاية الأصول، الضابط الخامس هو ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وفي اعتقادي أنه لعله يمكن بالدقة أن نقول أن هناك ضابطين في كلمات السيد الشهيد، لا ضابط واحد، وإن كان المشهور أنه ضابط واحد وهو العنصر المشترك في عملية الاستدلال، ولكن بعد ذلك كما السيد الخوئي عندما أشكلت عليه بعض الإشكالات أضاف ماذا؟ قيدا جديدا. هذا القيد الجديد بنفسه يمكن أن يكون ضابطا ماذا؟ ضابطا مستقلا، لعلنا إن شاء الله نقف عنده. هذه الضوابط جميعا كما أشرت تقريبا، وإن كان السيد الشهيد يحاول أن يتخلص عن هذا الإشكال، هذه الضوابط عموما هي الضوابط ما بعد الوقوع، يعني أنهم وجدوا هذه المسائل أحصيت في عنوان معين فأرادوا أن ينحتوا لها ضابطا تكون ماذا؟ جامعة لمثل هذه المسائل. واتضح فيما سبق أنه ما أشرنا إليه من الضابط الأول هو صرح صاحب الضابط المرزا النائيني، قال أنه لا يشمل الفسائل الكذائية والكذائية والكذائية، وتخرج ومحاولات كانت للدفاع. وكذلك الضابط الثاني، الضابط الثاني أيضا الأعزاء يتذكرون ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال ما تكون بنفسها مفردة لا تحتاج إلى ضم أي مسألة أصولية أخرى إليها، إذا انضم إليها صغراها من البحث الفقهي أنتجت حكما ماذا؟ أنتجت حكما فقهي بمفردها تكون، يعني بعبارة أخرى هي بمفردها بلا أن تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. وبهذا الضابط إذا يتذكر الأعزاء قلنا بأنه ترد عليه عدة ملاحظات، أشرنا إلى الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، وانتهينا إلى الملاحظة الرابعة وهي ما يتعلق بالاستلزامات العقلية. فيما يتعلق بالاستلزامات العقلية أيضا قلنا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه أشار إلى موارد 3 منها، مسألة الضد، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة مقدمة الواجب. هسه احنا اما كلها واما الأقل بعضها سوف نقف عندها لنرى بأنه أساسا هل أن هذه مسائل، انتم تعرفون بأنه إذا مسألة الضد خرجت من علم الأصول، ومسألة اجتماع الأمر والنهي خرجت من علم الأصول، ومسألة مقدمة الواجب خرجت من علم الأصول، ومباحث الظهورات اللفظية خرجت من علم الأصول، وكثير من مباحث العام والخاص خرجت، هو ماذا يبقى من علم الأصول؟ ولذا تجد بأن السيد الخوئي قدس الله نفسه في تقريراته في المحاضرات في الجزء الأول في صفحة 14 وما بعد ذلك قال شبهات ودفوع باعتبار أنه حاول أن يدافع عن أن الاستلزامات العقلية تدخل في علم ماذا؟ تدخل في علم الأصول، وخصوصا هذه المسائل الثلاث التي أشرنا إليها، وهي مسألة الضد، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة مقدمة الواجب. ولذا قال: الشبهة الأولى اجتماع الأمر والنهي، الشبهة الثانية توهم خروج مسألة الضد، الشبهة الثالثة دعوى أن اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة الواجب عن المسائل ماذا؟ الأصولية. خب إذا هذه خرجت عن نصف علم الأصول يخرج عن مسائل علم الأصول، ولا يوجد بعد عند ذلك واقعا أبحاث أساسية في علم الأصول. من هنا حاول السيد قدس الله نفسه أن يضيف قيدا إضافيا، إذا تذكرون فيما قبل التعطيل أشرنا إليه، وهو أنه قال: نحن لا نشترط في المسألة الأصولية عندما نقول أنها بمفردها تنتج الأثر الشرعي والحكم الشرعي بلا حاجة إلى انضمام مسألة أصولية إليها، لا نشترط، هذا الشرط الأول، لا نشترط أن تكون على جميع تقاديرها منتج ماذا؟ منتج للحكم الشرعي، بل لو كانت على بعض الفروض منتجة وعلى بعض الفروض غير منتجة أيضا تبقى ماذا؟ تبقى مسألة أصولية، وإن كان على فرض لا تنتج وعلى فرض ماذا؟ تنتج. هذا البحث أنا أتصور تقدم في الدرس السابق. الآن بحثنا في هذا اليوم، في هذا اليوم إذا تتذكرون السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال بأنه المورد الأول ده نتكلم فيه، وهو أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. تعلمون أنه يوجد في المسألة قولان اتجاهان، الاتجاه الأول يقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، والاتجاه الآخر وهو التحقيق أن الأمر بشيء ماذا؟ لا يقتضي النهي عن ضده. وهذا ما سمي عندهم بأنه يوجد اتجاهان، اتجاه الاقتضاء واتجاه ماذا؟ واتجاه عدم الاقتضاء. هنا السيد الخوئي أقر بأنه لو بنينا على الاقتضاء فإننا لا نستطيع أن نرتب أثرا شرعيا بمفرد هذه المسألة، لا بد أن تضم إليها ماذا؟ مسألة شرع، مسألة أصولية أخرى. هذا الذي قلناه فيما سبق، قلنا على الاقتضاء يعني عندما يقول الشارع لمن دخل المسجد أزل النجاسة، هذه إذا قلنا أزل النجاسة تقتضي حرمة ضدها التي هي الصلاة، ضد الخاص التي هي ماذا؟ الصلاة. يعني الصلاة ماذا؟ محرمة، ولكن هذه الحرمة أي حرمة هي؟ هي الحرمة النفسية للصلاة، لو الحرمة الناشئة من ذلك الأمر، يعني الحرمة الغيرية، من الواضح أنها ليست حرمة نفسية وإنما هي حرمة غيرية. فهل أننا لكي نقول هذه الصلاة لو صلاها المكلف تكون باطلة، هل نفس مسألة الاقتضاء كافية لإبطال الصلاة أو لا بد من ضم مسألة أصولية أخرى إليها؟ هنا السيد الخوئي أقر، قال بأنه نفس الاقتضاء اللي هي المسألة الأصولية الأولى نفسها كافية لإبطال الصلاة أو غير كافية؟ قال على الاقتضاء نفس الاقتضاء لا يكفي لأن نقول هذه الصلاة باطلة، لا بد أن تنضم إليها مسألة أصولية ثانية، وهي أن النهي عن العبادة ولو كان نهيا غيريا ناشئا من الغير فهو مبطل ماذا؟ فهو مبطل للعبادة. وهذه مسألة غير مسألة الاقتضاء، مسألة أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة مسألة، وأن النهي عن الصلاة ولو كان نهيا غيريا ناشئا من الأمر بالإزالة مسألة ماذا؟ ثانية. قال على فرض الاقتضاء فإنها مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية الاقتضاء؟ ها؟ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، مسألة أصولية لو مو أصولية، ها مو أصولي. خب شوفوا شلون ضابط راح يطلع هذا، أنه مسألة واحدة ولكن إذا تفرضها هالشكل تصير أصولية، ما تفرضها هالشكل شو تصير؟ ماذا؟ هذا غير مسألة، هذه بها وجهين على أي الأحوال. شوفوا هذا كله من ضيق شنو؟ ضيق الخناق، وإلا من أول الأمر لا حاجة إلى مثل هذه الضوابط على أي الأحوال. ولذا قال عبارته وقال: وأما حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة إلا أنها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية، ما تكفي. وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة، وهي المسألة الأولى أن الأمر بشيء يلازم ماذا؟ النهي عن ضده، بلا ضم كبرى أصولية أخرى إليها وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفساد ماذا؟ وفساد العبادة. إذن على الاقتضاء، خلوا ذهنكم على تقدير أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، هاي مسألة أصولية هذه أو ليست أصولية؟ ليست أصولية. لماذا؟ لأنها لكي تنتج نتيجة فقهية تتوقف على ضم مسألة أصولية أخرى إليها. خب سيدنا على التقدير الثاني شنو؟ لأنه إذا ثبت على التقدير الثاني أيضا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها. إذن هاي المسألة تكون أصولية بعد أو لا تكون أصولية؟ لا تكون أصولية على جميع التقادير. قال لا، على فرض عدم الاقتضاء فإنها شو تكون؟ ها تكون مسألة أصولية. كيف سيدنا؟ التفتوا لي جيدا. كيف؟ يقول: إذا قلنا أن الأمر بشيء كالإزالة لا يقتضي النهي عن ضد ذلك الأمر كالصلاة، لا يقتضي. إذن الأمر بالصلاة موجود، فهو شنو؟ هذا يصلي والعبادة تكون صحيحة. بعد نحتاج إلى ضم مسألة أخرى ولا نحتاج؟ ولذا قال: ويدفعها ما مر من الجواب أنه يكفي في كون المسألة أصولية ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها، وإن لم تترتب على طرفها الآخر على أحد التقديرين ليست مسألة أصولية، وعلى التقدير الآخر ماذا؟ مسألة أصولية. والمفروض أنه يترتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم الملازمة، وهو صحة الضد العبادي، وإن لم يترتب على القول الآخر يعني على الفرض الآخر. إذن فتحصل إلى هنا كما أشرنا في البحث السابق أن السيد الخوئي قدس الله نفسه لم يكتفي بأن تكون بمفردها منتجة، قال لا يشترط أن تكون بمفردها منتجة على جميع التقادير، وإنما لو كانت منتجة على تقدير دون تقدير أيضا ماذا؟ تكون. بعبارة أخرى إذا لم تكن منتجة على جميع التقادير فهي ليست مسألة أصولية، ولا يشترط أن تكون منتجة على جميع التقادير. ما أدري واضح؟ يعني السالبة الكلية يخرجها عن علم الأصول. يعني ماذا؟ يعني سواء كان التقدير الأول، إذا فرضنا أن المسألة بها تقديرين أو ثلاث تقادير أو أربعة، على جميع التقادير إذا كانت محتاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى فهي بعد مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ ليست مسألة. أما ولا يشترط أن تكون في جميع فروضها مستغنية، وإنما يكفي أن تكون ماذا؟ ولو في فرض واحد، يعني تكفي الموجبة جزئية ولا يشترط الموجب، وهذا الذي أشرنا إليه بالأمس أو في البحث السابق، قلنا هذا قيد إضافي، هذا شرط جديد في المسألة الأصولية. هذا ما ذكره السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 14 و15 وما بعد ذلك. السؤال طبعا السيد الخوئي يقول: ولا تستغربوا هذا المعنى، احنا كثير من المسائل الأصولية ماتنا من هذا القبيل، أنها على فرض هي أصولية وعلى فرض ماذا؟ ليست أصولية. ولذا يقول: من قبيل مسألة حجية خبر الواحد، فإنه على القول بعدم الحجية لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا. إذن مسألة أصولية لو مو أصولية؟ مو أصولية. نعم على القول بالحجية هي مسألة شنو؟ أصولية. ومنها حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها، مسألة أصولية وليست أصولية، ليست أصولية إلى غيرها من المسائل. فالنتيجة أن الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية، يعني السالبة ماذا؟ السالبة الكلية. سؤال، طب هذا الضابط تام أو ليس؟ طبعا فيما يرتبط بالملاحظة الرابعة، ولا الملاحظات الثلاث المتقدمة كانت كلها واردة على ضابط، يعني هذا الضابط حتى لو هذه الشبهات دفعناها فالملاحظات الثلاث الباقية، ثلاث المتقدمة باقية على حالها. الجواب، أساسا التفتوا لي جيدا، أساسا أن نقبل أن المسألة بهذا الوجه أصولية وبهذا الوجه غير أصولية، أصلا هذا بعيد عن الذهنية. شلون يمكن مسألة باعتبار أصولية باعتبار آخر؟ ماذا في النتيجة هذه المسألة لو أصولية لو ماذا؟ لو غير أصولية، أما باعتبار أصولية. طبعا هذا ما أريد أقول إشكال، لكن في الاستبعاد غريب جدا أنه على هذا القول يصير أصولية على ذاك تبين نتيجة هالشكل يصير، وهي نتيجة واقعا كلت بعيدة جدا ومستغربة غريبة، يعني وهو أنه المسائل الأصولية تابعة لأقوال الأصوليين. من يقول بالاقتضاء يصير أصولية، ما يصير أصولية. من يقول بعدم الاقتضاء يصير أصولية. وهذه الذهنية تقبلها، يعني الذهن يقبل مثل هذا الضابط أن المسائل الأصولية تكون تابعة ماذا؟ تكون تابعة لأقوال الأصوليين، مع أننا نحن نعرف. خلوا ذهنكم جيدا، أرد أسس الإشكال، أسوي إشكال فني إن صح التعبير، أنه عندما نقول ضابط، الضابط بنكات ثبوتية ما مرتبطة بأقوال ماذا؟ بأقوال هذا العالم أو ذاك العالم. في النتيجة هذا المورد، هذا الموضوع إما من فلان علم أو ماذا؟ أو ليس منه. أما أنه إن آمنت كذا فهو منه، إن لم تؤمن كذا فهو ليس منه، هذا معناه أن هذا الضابط واقعي تكويني ثبوتي متابع لأقوال الأصوليين، متابع لأقوالهم. من يقول كذا أصولي، من يقول ليس ماذا؟ ليس بأصولي. ولكن هذا مو الإشكال الأصلي إخواني الأعزاء. الإشكال الأصلي الذي يرد على هذا هو هذه النقطة، أن السيد الخوئي قدس الله نفسه قبل على فرض عدم الاقتضاء نحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى أو لا نحتاج؟ قال تنتج على فرض عدم الاقتضاء ينتج الأثر الشرعي والنتيجة الفقهية بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها. لنرى على هذا الفرض الذي هو يصرح أنه مسألة أصولية واقعا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى أو ماذا؟ أو غنية عنها. لكي يتضح هذا الأمر، أو الجواب الثاني أو الإشكال الثاني أو الإشكال الأصلي، هو أنه أساسا لا بد أن نبين مقدمة. ما هي هذه المقدمة إخواني؟ المقدمة أن الفعل لكي يؤتى به على وجه عبادي لا بد أن يكون فيه أمر كذلك. يعني أنت متى تستطيع أن تقول أنا أؤدي هذه الصلاة قربة إلى الله تعالى؟ إذا كان هناك أمر ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. أما إذا لم يكن كذلك أنت تستطيع أن تأتي بالعمل على، نعم هسه تستطيع أن تأتي به رجاء المطلوب، ذاك بحث آخر. أما أن تأتي بالعمل على وجه عبادي هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجودي أمر بذلك الفعل حتى يصح أن تأتي به على الوجه الذي أمرت به. هذا أول. ثاني، في بعض الأحيان أعزائي فإن الأمر يسقط، الأمر لا يوجد، فهل يصح الإتيان بالفعل على وجه عبادي أو لا يصح؟ هنا ذكر الأعلام بأنه إن أمكن إحراز الملاك الذي نشأ منه ذلك الأمر أيضا يمكن الإتيان بذلك الفعل على وجه ماذا؟ على وجه عبادة، لوجود ملاك الأمر، وإن لم يكن الأمر موجودا بسبب تحقق مانع منع منه، ولكنه بعبارة أخرى المقتضي موجود. التفتوا، إذا كان المانع أيضا مفقودا فالشارع ماذا؟ يأمر بالأمر العبادي. أما إذا فرضنا أن المقتضي موجود ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود، غير مرتفع، هنا بعد الشارع يستطيع أن يأمر أو لا يستطيع. افترضوا من باب أنه يلزم الدور، يلزم التسلسل على مباني المشهور من الأصوليين، هنا لا يستطيع أن يأمر ولكن الملاك موجود. لو مو موجود، نعم المقتضي تام ولكن المانع غير مرفوع، ولذا لا يستطيع أن يوجه إليك أمر وإن كان الملاك ماذا؟ موجودا. خلوا ذهنكم جيدا يا أخي. إذن متى تستطيع أن تأتي بالفعل على وجه العبادية؟ إذا كان هناك أمر أولا، وثانيا إذا كان هناك ملاك وإن لم يكن هناك أمر. هسه سؤال هنا، هذه التفت إليها جيدا، وهو أنه نحن من أين نستطيع أن نستكشف وجود الملاك؟ إحنا الملاكات الواقعية بأيدينا أو ليست بأيدينا؟ ليست بأيدينا. من أين إذن نستكشف وجود ملاك أو عدم وجود ملاك؟ نستكشف ذلك من خلال الأمر. فإذا سقط الأمر، ما هو الطريق لاستكشاف ماذا؟ الملاك. التفتوا لي أعزائي، سقوط الأمر يكون على نحوين، سقوط الأمر يكون على نحوين. تارة يكون سقوط الأمر على نحو السالب بانتفاء الموضوع، يعني أن المولى لم يأمر لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود الملاك. فإذا عندما يسقط الأمر يوجد الملاك أو لا يوجد الملاك؟ لا يوجد الملاك. عند ذلك بعد يمكن الإتيان بالفعل بالملاك أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه بسقوط الأمر يسقط مو فقط الأمر يسقط، وإنما ماذا؟ الملاك أيضا غير موجود. وأخرى، سقوط الأمر لا يكشف عن عدم وجود الملاك، وإنما فقط يدل على وجود مانع لا على عدم وجود المقتضي وهو الملاك. هذا نعبر عنه بالسالب بانتفاء محمول لا سالب بانتفاء الموضوع. إذن في هذا الفرق التفتوا لي جيدا، سقوط مرة الأمر موجود ما عندنا شغل، إذا كان الأمر مفقود، هذا السقوط الأمر وعدم وجود الأمر تارة يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، وأخرى يكون من باب السالب بانتفاء ماذا؟ المحمول. فإذا كان من باب السالب بانتفاء الموضوع، بعد يمكن الإتيان بالعمل بالملاك أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما إذا كان من النحو الثاني، يعني السالب بانتفاء المحمول، يمكن الإتيان ماذا؟ بالعمل بالملاك وإن لم يكن هناك أمر في المقام. خلاص إلى هنا، هاي المقدمة اتضحت. تعالوا إلى محل الكلام الآن. لا إشكال ولا شبهة إذا قال المولى للعبد أزل النجاسة، إذن يوجد أمر بالإزالة، هل يعقل أن يوجد أمر بالصلاة أيضا في نفس هذا الآن في عرض هذا الأمر الأول أو لا يعقل؟ ها؟ الجواب محال، لأنه أمر بالممكن. لو بالمستحيل؟ بالمحال، لأنه غير قادر هذا المكلف أن يأتي بالإزالة والصلاة هذني مولانا الشبابيك شوي تفتحون ما أدري أزوج مو سجن هنا يا ضار بس بعدين إن شاء الله أزوج لأن هواية أحس أكو لو افتحونا شوي هناك الباب مولانا شوي الهواء يتغير بل. إذن إخواني الأعزاء التفتوا لي جيدا هو أنه إذا أمر بالإزالة لا إشكال بعد أنه يمكن أن يأمر بالصلاة في عرضه أو لا يمكن لا يمكن لماذا؟ لأنه أمر بالمقدور أو غير المقدور أمر بغير المقدور إذن مع وجود الأمر بالإزالة يوجد أمر بالصلاة أو لا يوجد أمر بالصلاة ها؟ محال أن يوجد أمر ماذا؟ بالصلاة وإذا لم يكن هناك أمر بالصلاة سيدنا الجليل شلون تقول بأنه إذا صلى صلاته صحيحة لا يوجد فيها أمر هو ماذا قال السيد الخوي خلوا ذهنكم يمين ماذا قال قال بناء على عدم الاقتضاء فلو أتى بالصلاة فالعبادة ماذا صحيحة فتنتج أثرا شرعيا من غير ضم مسألة أصولية أخرى إليها سؤال مع سقوط الأمر بالصلاة من أين يوجد أمر حتى إذا صلى تكون صلاته صحيحة هذا الأمر الثاني من أين جئت به هذا الأمر وهو الأمر بالصلاة وين موجود أو غير موجود غير موجود هنا يستطيع أن يرجع ويقول لنا السيد الخوئي يقول صحيح لا يوجد أمر بالصلاة دفاع عن السيد الخوئي قدس الله نفسه لا يوجد أمر بالصلاة ولكنه عدم وجود الأمر لوجود مانع وهو الأمر ماذا بالإزالة وإلا فملاك الصلاة ما هي موجودة فالملاك تصحح ماذا تصحح العبادة لأنه نحن قلنا في المقدمة ماذا قلنا في البيان في المقدمة قلنا بأنه لكي تصح العبادة إما أن تكون بالأمر وإما أن تكون ماذا ها بالملاك هنا السيد الخوئي من حق أن يقول صحيح أنه لا يوجد أمر ماذا بالصلاة ولكنه يوجد ماذا ملاك الأمر بالصلاة وهو ساقط أو غير ساقط ها غير ساقط إذن تصح العبادة إذن بناء على عدم الاقتضاء نستطيع تصحيح العبادة بلا ضم مسألة أصولية أخرى ماذا إليه ما أدري واضح هذا فإن قلت قلنا ماذا قلنا سيدنا الجليل مع سقوط الأمر أنت من أين قلت أن هذا السقوط هو من باب السالب بانتفاء المحمول لا من باب السالب بانتفاء الموضوع لأن السقوط لازم عام مو لازم مسام يعني شنو يعني عندما هنا قلنا لا أمر نحن قلنا في المقدمة لا أمر ما معنى لا أمر إما لا أمر لعدم وجود المقتضي وإما لا أمر لوجود المقتضي وعدم وجود وعدم ارتفاع المانع ومن أين قلت أنه لا أمر هنا من باب الثاني لا من باب ماذا لا من باب الأول إذا استطعت أن تحرز لنا أن سقوط الأمر هنا من باب السالبة بانتفاء المحمول يمكن تصحيح العبادة بالملاك أما إذا لم يمكن أن تحرز والكلام مردد لو محرز لا مردد لعله عندما أمرك في هذا الآن بالصلاة يعني هاي الخمس دقائق لإزالة النجاسة هاي الخمس دقائق أساسا يوجد ملاك لوجوب الصلاة أو لا يوجد ملاك لا يوجد ملاك لوجوب مو أنه يوجد ملاك ولكنه يمنع عنه ماذا الأمر بإزالة النجاسة إذن على هذا الأساس حتى بناء على عدم الاقتضاء فإن العبادة يمكن تصحيحها بنفسها من غير ضم مسألة أصولية أخرى إليها أو لا يمكن لا يمكن إذن ماذا يمكن كيف يمكن تصحيحها يمكن تصحيحها بناء على الترتب وهو أنه إذا لم تفعل هذا فيتوجه إليك ماذا أمر ماذا ولكن أمر ما هو ترتبي إذا عصيت الأهم يجب عليك ماذا يجب عليك المهم. ومن الواضح أن مسألة الترتب هي نفس مسألة الضد لو غير مسألة الضد في الأصول. مسألة الترتب شيء ومسألة الضد ماذا؟ شيء آخر. إذن لكي تصحح العبادة بناء على عدم الاقتضاء نحتاج إلى ماذا؟ إلى مسألة أصولية ثانية. ما هي تلك المسألة الأصولية الثانية؟ هي مسألة الترتب. فإن تم الترتب صحت العبادة، وإن لم يتم الترتب ماذا؟ لا تصح. إذن هذه المسألة مسألة الضد على كلا فرضيها لا تنتج، لو على فرض دون فرض لا تنتج. اتضح لنا على كلا الفرضين ماذا؟ لا تنتج ما لم تنضم إليها مسألة أصولية ثانية. وأنت قلت بأنه إذا كان بنحو السالبة الكلية بعد هي مسألة أصولية وليست مسألة أصولية، ليست مسألة أصولية. وهنا أثبتنا لكم على الفرض الأول أنت قبلت أنها ليست مسألة أصولية، على الفرض الثاني اتضح أنه ما لم تنضم إليها مسألة الترتب تنتج أو لا تنتج، لا تنتج. إذن على كلا فرضي المسألة فالمسألة هذه ماذا؟ لا تكون على كلا الفرضين، تحتاج إلى انضمام مسألة أصولية أخرى إليها لتنتج أثرا فقهيا وأثرا شرعيا. فإذن هذا النقض الذي أشرت إليه في مسألة الضد وارد أو ليس بوارد؟ نعم وارد. والدفع وارد أو غير وارد؟ غير وارد. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، هسه هاي الأبحاث فد مقدارها وإن كانت هي مرتبطة بأبحاث ليست لها أهمية، ولكن هي في نفسها فيها استذكار للمباني الأصولية، مسألة الضد، مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة مقدمة الواجب، ومسألة المباني وكيف تترابط فيما بينها. إخواني الأعزاء، خلي هذه افتحوا لي قوس واقعا، هاي الملاحظة أساسية. كثير من مشاكلنا في حوزاتنا العلمية أن الطالب يبقى سنين طويلة في الأصول والفقه ولا تحصل عنده الملكة، أنه هذا الارتباط بين المسائل لا يحصل عنده ولا يتعرف عليها. يعني يقرأ مجموعة كبيرة كم هائل من المسائل، ولكن يستطيع أن يربط هذه ويضع كل مسألة في موضعها المناسب أو لا يستطيع. ملكة الاجتهاد أعزائي مو مجموعة المسائل اللي تحفظها وتعرفها وتحققها، الاجتهاد هي هذه الملكة في ربط هذه المسائل بعضها مع بعض. شوفوا الإنسان الآن قد أنت تقول له 1000 مسألة رياضية واحدة واحدة مولانا قد يجيب عليه، ولكنه أو تقول له هذه المسألة أربطها بهذه المسألة لا يستطيع أن يربط. مسائل الأصول قد المسائل في نفسها يعرفها جيدا، لكن نقول له هاي المسألة إذا صارت فلان قضية بفلان مسألة شنو يصير الجواب؟ عندما تتداخل المسائل يستطيع أن يجيبك أو لا يستطيع. بتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان يقول المجتهد عندي مو الذي يعرف المسائل، المجتهد عندي من يستطيع أن يدافع عندما يشكل عليه. متى يستطيع الإنسان الدفاع؟ ها؟ عندما هاي المنظومة كاملة تكون حاضرة، هاي ملكة الاجتهاد. والآن هذه ما تنمى مع الأسف في حوزاتنا العلمية. في حوزاتنا العلمية فقط يعطى للطالب شنو؟ كم كبير من المسائل، أما ربط هذه المسائل هذه غائبة. هذه المسائل اللي وإن كنا كما قلنا في المقدمات أنه لا نحتاج إليها كثير، ولكن هي في نفسها تبين ارتباط المسائل بعضها مع بعض. المورد الثاني إخواني مسألة اجتماع الأمر والنهي. من المسائل المعروفة والواسعة النطاق والتأثير وآثارها الفقهية كبيرة جدا، وهو أنه لو اجتمع في مورد واحد أمر ونهي في فعل واحد، أمر وماذا؟ ونهي في فعل ماذا؟ واحد. الآن هو في أرض مغصوبة إخوان الأعزاء، منهي ماذا عن البقال والخروج؟ ها؟ عن الخروج، منهي عن البقاء فيها، لا بد أن ماذا؟ أن يخرج عن الأرض المغصوبة. إذن يستطيع في الأرض المغصوبة أن يستقر أو لا يستطيع أن يستقر؟ هذا القرار، ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ولكنه في نفس الآن المولى يقول له ماذا؟ صلي. فالصلاة ماذا نحتاج احنا؟ حركة لو استقرار مولانا. فإذا في الصلاة نحتاج إلى استقرار، وفي التخلص من الغصب نحتاج إلى استقرار لو إلى حركة. ومحال أن الإنسان هم يكون مستقر هم يكون ماذا؟ متحرك. فيؤمر بالصلاة وينهى ماذا؟ عن الغصب في الأرض المغصوبة. فهنا لو صلى هذا الإنسان صلاته صحيحة، لو صلاته ماذا؟ باطلة. وهذا تعلمون بأنه خصوصا في مسألة النسيان وفي مسألة وجود المندوح وعدم، عشرات المسائل الفقهية مترتبة مو فقط في باب الصلاة والغصب، في عشرات المسائل الأخرى أنه قد يجتمع عنوانان ولكن المعنون والوجود الخارجي لهما واحد لو متعدد. متعدد المعنون الفعل لهما ماذا؟ فعل واحد لا فعلان. فهنا طرحت هذه المسألة بين الأعلام، وهي مسألة عقلية بحسب مبانيهم بالمعنى العقلي الذي يريدون، وهو أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو يمتنع اجتماع الأمر والنهي. يوجد قولان اتجاهان في المسألة. القول الأول يقول يمتنع ماذا؟ يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يعني لا يعقل في فعل واحد يوجد أمر به وماذا. خب هنا الآن يأتي هذا التساؤل، إذن يوجد بهذا الفعل الواحد وهو الاستقرار يوجد فيه نهي لا تغصب، ويوجد فيه أمر ماذا؟ صلي، وهما لا يجتمعان، أيهما يتقدم؟ يقع التعارض بين الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على ماذا؟ على الحرمة، أيهما نقدم؟ خب نرجع إلى قواعد بابل تعارض، إما نقدم الدليل الحرمة إما نقدم دليل ماذا؟ دليل الوجوب، واحدا منها بعد. التفتوا لي جيدا، إذن في مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع تنتج نتيجة فقهية مباشرة أو تحتاج إلى باب التعارض حتى تنتج النتيجة الفقهية؟ تحتاج إلى باب التعارض حتى تنتج النتيجة، إما تقدم الحرمة وإما تقدم ماذا؟ الوجوب. ولذا السيد الخوي قدس الله نفسه يقول توهم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على اعتبار الشرط الثاني وهو لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى تخرج عن مسائل هذا العلم، إذ على القول باستحالة الاجتماع وعدم إمكان الاجتماع لا يترتب على هذه المسألة أثر شرعي بمفردها، وإنما تحتاج في ترتب الأثر الشرعي على المسألة إلى ضم مسألة أخرى وهي إجراء قوانين باب التعارض. إذن لك بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذه مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية بعد؟ ليست مسألة أصولية. لماذا؟ لأنها بمفردها لا تنتج الأثر الشرعي. متى تنتج الأثر الشرعي؟ إذا ضممنا إليها مسألة أو قواعد باب التعارض. سيدنا إذا خرجت المسألة يقول لا بناء على جواز الاجتماع ماذا؟ ها؟ تبقى مسألة أصولية. ولذا يقول ويدفعها أنه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط في مقام العمل بأحد طرفيها، وإن لم تكن كذلك بطرفها الآخر للزوم خروج فلان إلى آخره. يقول على هذا الأساس والمفروض أن هذه المسألة كذلك، فإنه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز وهو صحة العبادة. يعني هذا لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي المكلف لو عصى الناهي وماذا؟ وصلى، صلاة صحيحة لو باطلة؟ ها؟ صلاة صحيحة. ولا نحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها، وإن لم يترتب على القول بالامتناع. خب، جواب سؤال، هل هذا الكلام تام أو غير تام؟ الجواب على الفرض، على فرض الامتناع تسلمت أنها غير ماذا؟ غير أصولية. على فرض الجواز أيضا محتاجة إلى مسألة أصولية أخرى. ما هي؟ خلي ذهنكم سؤال. الآن عندما هنا يوجد أمر ويوجد ماذا؟ نهي، تستطيع جنابك تمتثلهما معا أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. يقع شنو بينهما؟ متعارف، يقع تزاحم، وهو أنه أنت لا تستطيع أن تمتثل. الباب التزاحم مرتبط مو بالأدلة، مرتبط بالمكلف، بقدرة المكلف. أنت لا تستطيع أن تمتثل الأمر وتمتثل أن ماذا؟ يجتمعان. ماكو مشكلة من حيث الدليل، من حيث الدليل يجوز ماذا؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي. صرنا جوازيين مو امتناعيين، يجوز الاجتماع، ولكن أنت تستطيع أن تمتثلهما معا أو لا تستطيع؟ إذن يقع تزاحم بين امتثال الأمر وامتثال ماذا؟ النهي. خب سؤال، أيهما تقدم؟ تقدم الأمر فتصلي، لو تقدم النهي فلا تصلي، ياهو منه؟ هنا أنا لابد أن نرجع إلى قواعد باب التزاحم، فإما أن نقدم الأمر وإما أن نقدم النهي، وإما إذا لم تكن أهمية لأحد ما على الآخر ماذا نفعل؟ نخير المكلفة ها بينهم. إذن بناء على الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع، بناء على الجواز، نحتاج إلى مسألة قواعد باب التزاحم أو لا نحتاج؟ نحتاج، بل نحتاج إلى قواعد باب الترتب. يعني مسألة الترتب أيضا شلون؟ افترضوا أنه هو في باب التزاحم ثبت أن الأمر أهم ماذا؟ من النهي، أو ثبت أن النهي أهم ماذا؟ من الأمر. فمفروض ماذا يفعل؟ إذا ثبت أن الأمر أهم من النهي لابد أن يصلي، مو هالشكل؟ أو العكس، إذا ثبت أن النهي أهم من الأمر لابد ماذا؟ أن يخرج. الآن لو عصى، كان الصلاة أهم ولكن عصى وشنو؟ خرج. كان الغصب أو النهي أهم ولكن عصى وشنو؟ وصل. صلاة صحيحة لو باطل؟ ها؟ الجواب، إن بنينا على الترتب فالصلاة شنو؟ صحيحة. إن لم نبني على الترتب فالصلاة شنو؟ باطل. إذن في النتيجة، خلوا ذهنكم يمي، في النتيجة بناء على الجواز أيضا نحتاج إما إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو مسألة ماذا؟ مسألة الترتب. إذن هذه المسألة على كلا فرضيها أيضا محتاجة ماذا؟ محتاجة إلى الغاية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.